قضية مطمئنة. الاطمئنان، الاطمئنان هو ثمرة المسلك الوسط. لا يكون الإنسان مطمئنا إلا إذا كان مسلكه وسطا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيتها النفس المطمئنة. وحقيقة إذا وفق الإنسان للوسط ليس قلبه مليئا لا بغل ولا بحرص ولا بحسد ولا بكره للناس، كما أنه أيضا ليس خاملا وإنما عامل وحي، لأن العمل سعادة والاجتهاد في العبادة سعادة. وحينما تنشرح النفس حقيقة بذكر الله عز وجل وقيام الليل والتهجد والصلاة والصيام وسائر مجالات العمل الشريف، صياما جهادا طلب علم سعي على أرملة ومسكين إصلاح ذات البين النظر في مجالات الخير كثيرة جدا، حينما ينشرح الإنسان وهو يعمل ويحب أن يقدم معروفا وإحسانا، هذا هو الاطمئنان. فحصول الاطمئنان نتيجة العمل الشريف، نتيجة المسلك الوسط. وإن كان طبعا الناس تختلف في 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 في, في على حسب ما وهبها الله عز وجل، لا يتصور أن الإنسان سيجمع بين جميع أعمال الخير، هذا متعذر. أن يكون صائما مجاهدا طالب علم غنيا قائما على مرفق مرافق المسلمين، هذا معلوم أنه لا يمكن أن يجمع الإنسان، وإن كان قد يوجد في النوادر، لكن الأصل أن الإنسان غالبا له موهبة أو موهبتين يسعى فيها، والأمور الأخرى يؤدي منها ما استطاع. فإذا كان طالب علم أحيانا قد يكون مشغول بطلب العلم وليس بالضرورة أن يكون مجاهدا، وقد يكون. وإذا كان في الجهاد قد لا يكون مشغولا بطلب العلم. إذا كان مثلا في أعمال المسلمين سواء أعمال رسمية كما يقال أو وظائف عامة أو كان في أعمال خاصة، فكل إنسان موهبته. لكنه حينما يكون مشرح الصدر مطمئن يتعامل مع الله عز وجل، قد عرف ربه وأحسن في عمله وأتقن عمله، هذا هو الاطمئنان. ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة. فكلما كان وسطا في أخلاقه وسطا في مسالكه يكون مطمئنا بإذن الله. ولهذا قال الشيخ فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. نعم.
ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم من استوى على الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات اهدنا الصراط المستقيم. ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح. ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة، فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له، فلو رد إلى الثدي لكرهه. ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد، فعند الصباح يحمد القوم السراء.
قال ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. وهذا صحيح إلى حد ما، قضية الالتزام، وقد يكون إنسان يعرف الوسط إلى حد ما، لكن الالتزام بطريق الوسط يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى مراجعة دائمة في المحاسبة ومحاسبة النفس، مراجعة مواقفها في خاص أعمال القلوب. لأن حقيقة يعني كل أعمال الإنسان الظاهرية من تعامل، من إنفاق، من أداء عمل، من أداء وظائف، كلها مبنية فعلا على أعمال القلب. إذا أحب الإنسان عمله، إذا أحب الناس، إذا أحب الله، إذا يكون الإنتاج إيجابي. إذا كان قلبه مليئا أشياء أخرى من الدغل، من الحقد، من الحسد، من التردد، من الشك، من الريب، من هذا يؤثر. فكلما اجتهد الإنسان في الوسط كان ثمرة عمله أوضح، وكانت حياته أكثر طمأنينة. فمن استوى على هذا الصراط المستقيم وعلى الوسط يعني في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات اهدنا الصراط المستقيم. وقد يكون هذا أيضا من أسرار سورة الفاتحة التي يقرأها كل مسلم أكثر من 5 مرات، بل حتى الفريضة الواحدة كم ركعة، والصلوات 5 مع النوافل، ومع أحيان قد يجعلها في ورده، وكلها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وسط بين المغضوب عليهم والضالين. ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بعمل الصالح. ولا شك أن الإنسان دائما يكون على نفسه بصيرة وأن يحاسب، وقد فعلا لا يستطيع أن يبلغ الاستقامة، ولكن لا شك لابد أن يجتهد فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا. فلا شك أن الإنسان بشر وقد لا يصل إلى مبتغاه في جميع الأحوال وفي جميع الظروف، ولكن عليه دائما أن يكون مشغولا بالعزم والنية فعلا على أن يحقق ما يريد، وأن يكون دائما محاسبا لنفسه، وأن يكون عازم على تحقيق الأمر الحسن، فالله سبحانه وتعالى يعينه. وإذا قال ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد، بمعنى أن يكون دائما عازم على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح. قال ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة. هذه قضية مهمة جدا، لا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة. نستطيع أن نجمل الأخلاق الحسنة هنا بمعنى صلاح القلب، صلاح النية. لا يصدر عمل صالح إلا بإصلاح نية. حتى أعمال الدنيا، أن تلاحظ لو أنه ارتبطت لك حاجة بأخيك وذهبت تقضيها من عنده، قدمها لك كما يقال على طبق من ذهب، قدمها لك بانشراح صدر ومحبة، وإن كان تأخر تعذر عن التأخير، وإن كان أحس بنوع من النقص اعتذر عن النقص، وهكذا. فإذا كان قلبه فعلا طيبا وذا خلق حسن ينتج عنه العمل الصالح. والناس تقدر صاحب الخلق الحسن ولو أخطأ، صاحب النية الصالحة وصاحب اللطف مع الناس وصاحب الحريص على خدمتهم، الناس تقدره ولو أخطأ. بينما الغليظ العنيف السيء المسوف المتثاقل هذا مكروه، وكل هذه منبعها القلب، كره الناس وعدم الرغبة في خدمتهم واستثقالهم، هذا كله من أمور القلب. ولهذا قال ولا تستر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة. ولهذا مثلا الذي يستقبل الضيوف بوجه حسن وبشر وبساطة حديث، وإن كان قدم شيئا يسيرا الناس ترتاح، لكن لو قدم شيئا كثيرا ولكنه عابس ولا يكاد يتحدث، أو لعله حتى تصدر منه عبارات تدل على نوع من التبرم، فهذا مؤشر يعطيكم فعلا مقصود الشيخ بأن الأعمال الصالحة لا تصدر إلا عن الأخلاق الحسنة، فضلا عن طبعا عن الأعمال الصالحة التي يرجو بها ثواب الله عز وجل. وغالبا إذا صلح قصد العبد حتى في أمور الدنيا ينتج إنتاجا صحيحا، أما إذا كان صاحب هوى أو يعمل لغرض أو يعمل لمقاصد هذا ينكشف كما يقال. فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، حرص، غضب إلى آخره، بخل، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر. وقطع كما سبق وسيأتي أن هذا يحتاج إلى عزيمة، ويحتاج إلى إرادة، ويحتاج إلى رياضة، ويحتاج إلى معاناة قد تستغرق سنوات، حقيقة قد تستغرق سنوات. أن الإنسان يحاول أن 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 أن, أن يعالج نفسه فيما يتعلق بالغضب، فيما يتعلق بالحدة، فيما يتعلق بانشغال القلب والخاطر نحو الناس حتى ولو كان من الأقارب ومن إلى آخره، يحتاج إلى عزيمة. ولهذا قال وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، فهو شديد وثقيل، فإنه سيحلو فيما بعد كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له. الطفل حال الفطام يغضب كما تعلمون، بل حتى لعله حتى قد تتغير حتى تقطيب وجهه وحياته، بل حتى قد يتغير مسلكه، لكن بعد فترة حينما يفطم ويعاد إلى الثدي لا يقبله. كذلك الحال مما يدلك على فعلا أن الإنسان نفسه تقبل التمرين وتقبل التهذيب وتقبل الرياضة وتقبل التمرين. فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له، فلو رد إلى الثدي لكرهه. ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة سفر، حمل بمعنى تحمل، تحمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد، فعند الصباح يحمد القوم السرى. ولا شك الذي طبعا يؤمن بالله عز وجل، وكما قلنا كلما قويت المعرفة بالله عز وجل تحسن الخلق، فإذا آمنت بالله وآمنت باليوم الآخر عرفت أن الدنيا لا تساوي شيئا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وإذا عرفت أنها قليل كنت ما تستاهل هذا الهم، المقدر مكتوب والهم زيادة. فإذا عرفت الدنيا تحمد كل شيء لأنها أيام معدودة، وأيام محدودة، ولا تستاهل كل هذا الغثاء ولا كل هذا العناء ولا كل هذا. وهذا ناتج لماذا؟ ناتج فعلا للمعرفة القلبية. إذا كنت موقن فعلا بمنزلة الدنيا من الآخرة ونسبة الدنيا إلى الآخرة بقدر إيمانك وبقدر فعلا امتلاء قلبك بهذا الإيمان وبهذه المعرفة، يكون مسلكك في الحياة وتعاملك مع الناس. فمن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة أو تحمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد، فعند الصباح يحمد القوم السرى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم من غسل يديه بعد الإحرام ناسيا؟ لا شيء عليه غسل يدين، حتى بل حتى لو اغتسل، لو غسل جسده كله كما لو كان مثلا أحس بعرق أو بكسل فأراد أن يغتسل إما تنظفا وإما طردا للعرق وإما جلبا للنشاط، فلا مانع ولو كان محرما يخلع ملابس الإحرام ويغتسل ثم يعيد لبسها مرة أخرى، لكنه يجتنب المعطرات والطيب والصابون المعطر، هذا كله يجتنبه، لكن لو غسل هذا لا شيء عليه إن شاء الله. يقول من التعاميم هو مدرس، يقول أن لا يخرج المدرس إلا بعد انتهاء الحصة السادسة، ودول ما عنده حصة، ولكن لا يستجيب أحد لهذا التعميم، والمدير يقول أنا مديرك المباشر ومن حقي إذا لم يكن هناك ضرورة من بقاء أن أتركه. لا مانع ما دام أنه أذن لك هناك تعليمات ومن صلاحية المدير، لا مانع إذا أذن فهذا من صلاحياته ولا شيء بذلك إن شاء الله، لكن إذا لم يأذن فعليك أن تبقى لأنك محبوس لمصلحة هذا العمل. هل لسبع وعشرين من رجب فضل خاص تزيد على بقية الأيام كما يظن كثير من الناس؟ لا، ليس لها مزيد فضل، بل ليس هناك قول ثابت أو قوي في قضية، وإن كان على ما ليس هناك قول يقيني وقطعي في أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء، لأن أهل السير والمؤرخين مختلفون في تحديد موعد أو الوقت الذي أسري فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإسراء طبعا حقيقة وأمر قطعي مذكور في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن منكره كافر لأنه أخبر به القرآن، لكن تحديد وقته هذا محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الجمهور يقول إنه في رجب، وإلا ذكر أنه في ربيع، وقيل في شوال، وحتى قيل في رمضان، وقيل غير ذلك. هذه واحدة. ولو فرضنا أنه ثبت وعرفنا موعده وعرفنا وقته، فإن هذا ليس لنا أن نجعله فرصة عبادة ولا وقت تعبد، لأن العبادة مردها إلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعبد الله إلا بما مقتضى ما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نخص يوما بعبادة من عندنا من غير دليل ولا نص. طيب بعد انتبال ما يخلي انتهي بس السؤال هذا ما يخالف، فليس لنا أن نخص أي يوم من أيام العام بعبادة معينة من غير دليل أبدا، إنما هناك عبادات مخصوصة بأوقاتها لابد أن نلتزم أوقاتها، وهناك عبادات مفتوحة ليس لنا أن نقيدها، يجب أن يعرف هذا، فلا نقيد مفتوحا ولا نفتح مقيدا. صيام رمضان محدود، ليس لنا أن نزيد ونقول نصوم 32، نتفق أن نصوم 32 يوم، ليس لنا ذلك. أيام الحج معروفة، ليس لنا أن نزيد فيها. يوم الاثنين والخميس ورد فضلها، 6 من شوال ورد فضلها، ليلة القدر من رمضان لها فضل، 10 ذي الحجة لها فضل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يرد فيه تحديد فلا يجوز لنا أن نحدده، لا في العدد ولا في الزمن ولا في المكان. فيوم الإسراء أو ليلة الإسراء لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خصها بعبادة، أو أن صحابته خصوها بعبادة، أو أنه أمرنا أن نخصها بعبادة. وكذلك أيضا يوم المولد ليس لنا أن نخصه بعبادة، لا بصيام ولا بصدقة ولا بأي نوع من التعبد، وإن كان لا شك طبعا فرحنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحنا ببعثته، وفرحنا بهجرته، وفرحنا بانتصار الإسلام، هذا قطعا وهذا دين، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفرح قطعا بيوم المولد، ونفرح بيوم البعثة، ونفرح بيوم الهجرة، ونفرح بالمغازي التي وانتصارات التي انتصر فيها الإسلام وأعز الله بها الإسلام وأهله في بدر وفي حنين وفي مواقع كثيرة وحتى معارك الإسلام فيما بعد، نحبها ونفرح بها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا ما في إشكال. لكن أن نتعبد ونخص إما ذكر وإما قراءة قرآن وإما عبادة وإما صلاة، هذا ليس إلينا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو الذي اختار، وهو الذي يختار أن يكون هذا يوم عبادة، وهو الذي قال صوموا يوم الاثنين ولا تصوموا يوم الثلاثاء، بينما كل الأيام أيام الله، من السبت للجمعة كل أيام الله عز وجل، لكن قال الاثنين والخميس صوموا، الثلاثاء لا تصوموا، وقال أيام البيض صوموا، قال انصروا 3 أيام من كل شهر، فهو الذي يحدد لنا. لماذا؟ لأننا نعبد الله عز وجل ونتعبده، وحينما نتعبده كيف نتعبده بما لم يأمرنا؟ إذن مقتضى العبادة الخضوع، ومقتضى العبادة التسليم، ومقتضى العبادة الطاعة. أما أنه لم يأمرني، بل حتى نهاني أن 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 أعبده بما لم يشرع، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له المسلمون وأن يتواصى به أن يتواصوا به فيما بينه. إذا أراد رجل أن يتزوج فتاة وهي راضية بالزواج به ولكن ولأمرها رافض هذا الزواج لأن الزوج مسلم وهي نصرانية، فتآمرا على الفرار الرجل والفتاة خارج من أهلهم، هل هذا جائز؟ والله ما يبدو لهذا، لا، إنما ينبغي أن يكون زواج معلن، وإن كان طبعا الزواج بالنصرانية جائز، ولكن لعله أن يختار مسلمة ما دام أن الحال على هذا النحو، لأنه قد يكون هذا مصدر تنغيص لهم، وإذا لا شك أنه يزوجها القاضي أو الحاكم الشرعي، لكني أنصحه ألا يتعجل وأن يختار مسلمة وبأمور تكون طبيعية وهادية وواضحة ومعلنة، هذا خير من هذه التصرفات. هل يجوز أن أخطف أختي من زوجها النصراني؟ لأنه عندما زوجها هذا النصراني كانت أختي طفلة لم تبلغ الحلم وكانت على الفطرة وكانت في بداية الأمر على الزواج راضية أو رافضة، والآن أريد أن أخذ أختي منه. نعم، لابد من فصلها، لا يجوز للمسلمات تتزوج نصرانيا، ولهذا يجب أن تسعى في الفصل بينهما، وإن لم يكن عن طريق الخطف، إنما لابد أن تقنع والديك وتقنع كذلك الزوجة بأن تترك هذا النصراني. يقول يوجد في هذا الجمع من ابتلاه الله بمرض، فنرجو الله أن يشفيه كما نرجو الدعاء للجميع لظاهر الغيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين وأن يكشف الضر عن كل من به ضر. والدعاء بظاهر الغيب هذا حق، ونتواصى به جميعا إن شاء الله. هل يوجد دعاء بعد الرفع من الركوع، أي قبل أن يهوي ساجدا؟ فإذا كان يوجد فما هو؟ وهل هناك دعاء بعينه في السجود وبعد التشهد الأخير قبل السلام؟ حينما يرفع من الركوع الإمام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ولو أضاف ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إذا أتى بهذا فهذا خير كثير. السجود النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجتهد فيه بالدعاء، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمنون أن يستجاب لكم أو قمنون أن يستجاب لكم. فتجتهد في الدعاء بما يفتح الله عز وجل عليك، ولو أتيت بجوامع الدعاء كان تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فإذا قلت هذا في ركوعك وسجودك فهذا أمر حسن منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد التشهد الأخير نعم فيه الدعاء: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وقنا عذاب النار. وإذا زدت أيضا كذلك فهذا طيب، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقول: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وإذا زدت أيضا فهي محل دعاء، بعد التشهد هو محل دعاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.